صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء، عطن بذات الرمل وهو قديم، عطن بذات الرمل فهو قديم، حنت بواديه الخماص الهيم. وتذكرت بالأنعم مرابعا خضر الأديم، ونبته النعيم أيايا تبع الركائب واللوى خضل وماء الواديين جميم، ومولع باللوم ما عرف الجوى سفهيا يعنف واجدا ويلوم. أقول له والنار بين جوانحي، دعني فرز بالحسين عظيم. أفديه مفطور الفؤاد من الظمأ، وبنحره شجر القنا محطوم، ومضى يا يريد الحق حتى أنه تحت اللواء يموت وهو كريم. فنساؤه مسبية وخيامه محروقة وتراثه مقسوم، وكريمة الحسبين زينب، وكريمة الحسبين بابن زعيمها هتفت عشية لا يجيب زعيمها هتك الحريم وأنت أمنع جانب في ذمة فيها يصان حريم، ترتاع ترتاع من ألم السياط يتيمة، ويأن من فزع العدو يتيم. إنسان عيني وياك فيلي يا الذي توين بالصعيد، اشتهت بالي يا أخويا وذوبتني يا شهيد، خويا ما تقعد تقلي وين أولي وين أروح، خويا ما تقعد تسكت هل يتامى عن النو، خويا ما تدرك عليلك قبل ما روحه تروح، اجر وانا تخفي ويشعب الصخر الصليب، خويا من انظر لراسك شفت راسك في قناة، خويا من انظر لجسمك شفت جسمك في دماء، ما تغسل ما تكفن ما احد هل الورى، ولا احد لن عشاله ولا توارى بالصعي، خويا من نومتك دقعد قوم خويا لا تنام، ما هي حلوة نومتك خويا على حر الرغى، أبو علي استحبيت المقابر وهجرت خويا لخيار، وبعد حجر المصطفى اتنام خويا على الصعيد، لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. في سياق حديثنا الممتد حول موضوع الإنسان في القرآن الكريم، نقف هذه الليلة مع موضوع الكرامة الإنسانية، يعني كيف هيأ الله تبارك وتعالى خلقة الإنسان والتشريع المختص بالإنسان لكي يكون مخلوقا كريما يتميز ويشرف على سائر الخلائق. قبل هذا طبعا سنقف في دقائق مع البحث المتسلسل حول دعاء أبي حمزة أو دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه المعروف بدعاء أبي حمزة. بناء على ما تقدم في الليلة الماضية حينما تناولنا المقاطع التي كما قلت هي أشبه ما تكون بلوحة جميلة تصور حالة الإنسان وهو في حال سيره إلى الله تبارك وتعالى، وكيف استطاع الإنسان أن يقف ليطوي تلك المراحل حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى، نظرا لأنه كما قال الإمام سلام الله عليه: إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة، أبواب مفتحة وطرق ممهدة ومناهل مترعة كما عبر عنها. فكل هذه الدلائل على سهولة الوصول إلى الخالق سبحانه وتعالى. لذلك الآن هذه الفقرات التي بين أيدينا هي في واقع الأمر تشير إلى تتمة رائعة لما سبق، لأنه بعد أن شرح لنا الإمام أن الطريق إلى الله تبارك وتعالى طريق سهل ليس فيه حواجز ولا يحتاج الإنسان فيه إلى شفعاء ولا يحتاج إلى وقت للحديث مع الله تبارك وتعالى، ماذا يترتب على هذا؟ قال في بداية هذه الفقرات اللي احنا بصددها: وقد قصدت إليك بطلبتي. بناء على أن الطريق مفتوح وبناء على أنه لا حواجز في هذا الطريق، لذلك قصدت إليك بطلبتي وتوجهت، لأن الأمل موجود، الثقة بك موجودة والموانع مرفوعة. قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي. طبعا تقديم هذا الضمير بقوله عليه السلام بك لإفادة الحصر، يعني أنني أستغيث بك أنت لا بسواك، وجعلت بك استغاثتي فلم أجعلها لأحد غيرك يا رب. ثم قال: وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني. تقدم الكلام أنه الله سبحانه وتعالى هو المتفضل دائما حتى مع وجود العمل. تحدث أنا فيما مضى أنه هل الذي ينجي هو عمل الإنسان أو رحمة الله تبارك وتعالى؟ من غير استحقاق مني لاستماعك مني ولا استجاب لعفوك عني، يعني لو عاملتنا بعدلك كما قال لما ترك عليها من دابة، بل لثقتي بكرمك. هو هذا الشيء اللي حثني على المجيء إليك، للعمل الذي أنا أعتد به ويمكن أن ينجيني منك، ولكن لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك أنك رحيم. الله تبارك وتعالى عنده عدة وعود في القرآن الكريم، مثلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة فكتابة الرحمة هي مسألة كتبها على نفسه وقررها فوعد بها عباده، هذه من ضمن الوعود. فأنا يا رب واثق من هذا الوعد، وسكوني إلى صدق وعدك، ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك. شوفوا هذه الفقرات الأخيرة مهمة، ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني، بأن لا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. هذه المسألة مسألة مهمة من أي ناحية؟ من ناحية أن الإمام سلام الله عليه أخذ قضية التوحيد من كونها قضية عقائدية، وهذا يعني من الأمور التي تلاحظ دائما، أننا نفصل الجوانب العقائدية عن الجوانب السلوكية. يعني ممكن الإنسان مثلا يأخذ دروس كثيرة في قضية المعارف الإلهية، ومن أبرزها وأعظمها هو التوحيد، بأن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، التوحيد الصفاتي، التوحيد الأفعالي، التوحيد الذاتي، أي شكل من أشكال التوحيد. لكن انعكاس هذه العقيدة على الواقع، هذا هو المهم. هنا الإمام ميزة هالكلمات هذه أنه صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يأخذ مسألة التوحيد من طورها العقائدي إلى أن تكون حقيقة يستفيد الإنسان منها، مو قضية نظرية فقط يحفظها أو يحفظ بها الأطفال مثلا، أو يعلموا من صغرهم أن الله واحد. أثر وحدانية الله ما هي؟ ولذلك أنت تلاحظ أنه لما احنا نقرأ الكثير من الآيات، بالأخص التي لا يجوز الصلاة تجوز الصلاة إلا بها، كسورة الحمد، تجد أن ركنها الأساسي هو توحيد الله تبارك وتعالى. لا بل أن كل أذكار الصلاة، لو واحد يتأمل الآن أذكار الصلاة، يمشي من القراءة بل من تكبيرة الإحرام إلى أن ينهي صلاته بالسلام، سيجد أن كل مفردة يقرأها في الصلاة هي تعبير عن توحيد الله وفردانيته بشكل أو بآخر، حينما يسجد، حينما يركع، حينما يقوم، حينما يعني ينهي السجدتين ويريد أن يقوم بحول الله وقوته، وكأنه لا حول لأحد ولا قوة إلا لله تبارك وتعالى في قيامي وقعودي. كل كلمة في الصلاة وهي عمود الدين، تريد أن تؤسس لمعنى هذا التوحيد التطبيقي الذي يجب أن يخرجه الإنسان من حيز الجانب النظري إلى الجانب العملي. كيف يخرج الإنسان هذا الجانب؟ هناك جانبان أو هناك رافدان. الرافد الأول التطبيق العملي للتوحيد، يتمثل في تقديم الله تبارك وتعالى في الحوائج على غيره، حتى لو أن الإنسان اضطر أن يروح إلى إنسان، ولكن الذي أمامه هو توفيق الله تبارك وتعالى، كما لما تحدثنا عن نبي الله إبراهيم يقول لجبرائيل أما إليك، لما قال لإلك حاجة قال إليك لا، أما إليك فلا، أنا هو يعلم بي، هو الذي خلقني ويعلم بي. فهذا هو، خلونا أخذ مثل على هذا. أحد العلماء المعاصرين في أحد مصنفاته يذكر قضية حقيقة لطيفة، كان رجل اسمه محمد ابن عجلان، هذا في المدينة المنورة، يقول في أيام الإمام الصادق سلام الله عليه، هذه القضية، يقول أصابتني فاقة شديدة ولا صديق لضيق، يعني ما كان أكو صديق ألجأ له وهو في المدينة، فلقيت محمد بن عبد الله بن علي بن الحسن، محمد ابن عبد الله ابن علي بن الحسين عفوا ابن الإمام السجاد، يعني حفيد الإمام السجاد، يقول شافني بهذه الحالة، سألني ايش فيه، قلت له كذا كذا كذا. شوف السؤال الآن، يقول فتوجه لي فقال فمن تؤمل لكشف كربتك، معول على أحد أنت أنه ممكن يحل لك المشكلة أو لا، يظهر القضية مالية أو كذا. فمن تؤمل لكشف ما نزل بك؟ قال له والله أنا بيني وبين والي المدينة علاقة، فأنا عندي ثقة كبيرة أني لو أروح له ما بخيب ظني. شوف يعني لا، هنا هذا الاختبار، يعني ما قال والله أن الله سبحانه وتعالى إذا يهيئ لي أحد، رأسا بدأ بناء هذه شخصية كبيرة والي وأعرفه، فالقضية يعني محلولة من هذا الباب. فرد عليه محمد بن عبد الله فقال له إذن حاجتك لا تقضى. إذا هذه أملك أنه فلان، قال ليش؟ هل أنه تعرف أن تقصير مثلا أو غير ذلك؟ قال لا، سمعت ابن عمي جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه يحدث عن أبيه عن جده عن أبيه الحسين بن علي عن رسول الله. تبي تريد سند أحسن من هذا السند؟ آبائي عن أجدادي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال أوحى الله إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه إليه، قال وعزتي وجلالي لأقطعن أمل كل مؤمل غيري. أقطع هذا الأمل الذي عنده أمل مباشر يحوله على شخص ويتناسى أن الله تبارك وتعالى في الوجود. لأقطعنه بالأياس ولأكسونه ثوب المذلة بين الناس ولأبعدنه من فرجي وفضلي، أيؤمل غيري في الشدائد أو يرجو سواي وأنا الغني الجواد. هذا الإنسان هالشكل صار من كفره بالله تبارك وتعالى. بيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني، ألم يعلم أنما أهم ما أوعنته من أوعنته نائبة لم يبلغ كشفها عنه غيري، فما له يؤمل غيري. يقول فعلا هذا راح ما استفاد من هذه القضية. فبعد ذلك يقول قال لا أعد علي هذا الكلام، فأعاد عليه مرة أخرى. فيقول فعلا بعد ذلك وجد الفرج بهذه الكلمات. قلت لا والله إذا لا سألت أحدا بعد هذا حاجة، فما لبثت أن جاءني بفرج منه، يعني الله سبحانه وتعالى فرج عني. إذن الجانب الأول في تفعيل مسألة التوحيد هي هذه القضية المتعلقة بالتطبيق، يمكن أن نقول التطبيق التوحيدي في مجال الأخذ، يعني أن الإنسان لما يحتاج أن يأخذ حاجة من غيره. المجال الثاني التطبيق التوحيدي في مجال الإعطاء. يعني شنو في مجال الإعطاء؟ يعني مثل ما أنا لما أريد حاجة أن أتوجه أولا إلى الله تبارك وتعالى، كذلك لما أعطي أتوخى وجه الله تبارك وتعالى. وهناك روايات كثيرة تتناول هذا الموضوع، وهو موضوع أن يكون العطاء لله تبارك وتعالى لا لغيره. إن الشرك عن أبي عبد الله، شوف هذه ليه شنو علاقتها بالشرك؟ القضية قضية أن أنا جاي أتصدق، يأتي موضوع الشرك والتوحيد في الصدقة. فعن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الشرك أخفى من دبيب النمل. وقال وعن أبي جعفر سلام الله عليه قال الإبقاء على العمل أشد من العمل. كيف يا ابن رسول الله الإبقاء على العمل؟ يعني أن يبقى العمل خالصا لوجه الله، هذا أصعب من أنك أنت تعمل العمل. الإبقاء على سرية الصدقة أصعب من دفع الأموال في الصدقة. الإبقاء على العمل أشد من العمل. فإجي الإمام يوضح، فقال عليه السلام يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده. شوف المثال الآن، واحد يجي يتصدق بصدقة ليس في ذهنه شيء إلا الله. أول ما بدأ هو وين جاء متوجه؟ والأصل لا للشيطان ولا لقرب أحد ولا حتى أحد يشوفه. فيصل لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فتكتب له سرا.
هذا في المرة الأولى، لأنه ما قال لا أحد، والعمل العمل بينه وبين ربه، وهو أيصلا نيته كانت نية إخلاص إلى الله تبارك وتعالى، فيكتب له سرا. زين، بعد ما كتبت له سرا يجي مجلس من المجالس فيبدأ يتحدث بها أو أخبر بها. مثلا واحد سأله أبو فلان ما شفناك كذا، قال إيه والله فقير مسكين راح كذا، خلاص طلعت من طور السر. يقول الإمام سلام الله عليه فيمحوها الله سرا ويكتبها علانية. طبعا ثواب السر مو مثل ثواب العلانية. زين، هذه في المرة الأولى. في المرة الثانية يحدث بها، يقول الإمام بعد واحد سأل بعد يومين قبل كم يوم ما شفناك كذا، أو بمناسبة أو بدون مناسبة، والله فلان كذا كان محتاج. يقول هنا فيمحوها الله علانية ويكتبها رياء، يعني يفقد هذا العمل كله من كونه أولا كان سر، تقل من السر إلى ثواب العلن. في المرة الثالثة لا ثواب السر ولا ثواب العلن، كتبت رياء عليه. إذن هذا هو التطبيق للإمام يريده هنا في كلامه، أنه لجأي إلى الإيمان، أي اضطراري إلى الإيمان. شلون الواحد لما يلتجئ إلى شيء وهو في أشده، أو استنادي، لأن الإلجاء في اللغة يحمل معنيين، معنى الاستناد ومعنى الاضطرار، بتوحيدك ويقيني بمعرفتك بأن لا رب لي غيرك. إذن هذه ثمرة الدعاء، أن يطلعك من الجانب النظري في التوحيد إلى الجانب التطبيقي. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة التي بدأت بها في موضوع الإنسان تتناول قضية الكرامة. مرينا احنا برحلة ويا الإنسان، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، أعطاه مؤهلات كثيرة وميزه بين الخلائق، وأعطاه الكرامة، أعطاه الكرامة. فقالت هذه الآية اللي احنا بصددها الليلة، قال تبارك وتعالى لقد كرمنا بني آدم، كرمنا بني آدم. طبعا الآيات التي جاءت في سياق هذه الآية تتناول قضية التمرد اللي عند الإنسان، بالأخص لما مثلا يكون في شدة فيلتجئ إلى الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك إذا خرج من الشدة نسي ما كان يدعو. هذا كم القرآن الكريم يتناول هالقضية، في وقت الاضطرار يصير الإنسان في حالة من الخوف، فإذا زالت عنه تلك القضية رجع إلى ما كان عليه. فهالسياق جاءت هذه الآية، قال تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. حملناهم يعني هيأنا لهم ما يستطيعون التنقل. كل المفسرين يقولوا هذا، هيأنا لهم ما يستطيعون التنقل، الإنسان يتنقل به، يعني بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل الذي استطاع أن يتغلب به على بعد المسافة، على وعورة الطريق، فقرب المسافات وبذل يعني واستطاع أن يختصر الجهد، فهذا من عطاء الله تبارك وتعالى ومن مظاهر تكريمه لعباده. وحملناهم في البر والبحر، الوسائل اللي تحمل الإنسان في البحر أو في البر أو في أي بيئة أخرى. زين، بعدين قال وفضلناهم ورزقناهم من الطيبات وهي ما تستطيبه النفوس، ثم قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هنا في بحث عند المفسرين أنه الفرق بين التكريم والتفضيل. بعض قال هو نفسه التكريم هو التفضيل، وبعض فرق بين التكريم، كرمناهم شيء وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. طبعا ما المقصود على كثير ممن خلقنا؟ على كثير ممن خلقنا يقولون ممن هم داخلون في النظام الكوني اللي فيه الإنسان. ولذلك بعض مفسرين يقول هنا لا تدخل المقارنة مع الملائكة، يعني لما يجي واحد يحاول أن يستدل هل الإنسان أفضل أو الملك أفضل بهالآية ما لها اعتبار، لأن الآية تتحدث عن حدود من هم في هذا الكون، والملائكة خارج النطاق، خارج نطاق هذا الكون. على كل حال، التكريم ما هو؟ التفضيل ما هو؟ التكريم يقولون هو إعطاؤه مميزات في نفسه يتميز بها عن غيره، ومن أبرزها أن الله أعطاه العقل، فهذا لم يعطيه الله تبارك وتعالى لأحد. الآن بعض المفسرين يقول استقامة القامة والقدرة على استخدام الأعضاء بمرونة، هذه أيضا كلها داخلة ضمن هذا الجانب وهو جانب التكريم. فالتكريم يعني التشريف بشيء متميز لا يوجد عند سائر المخلوقات. لكن التفضيل لا، التفضيل هو عبارة عن الاشتراك مع سائر المخلوقات بنحوين، ولكنه يكون أكثر قدرة على الاستخدام والإبداع. يعني شنو؟ مثلا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الشجر بيوتا. هذه النحلة من هذا النحل الآن، هذا البناء اللي من الله خلقها إلى يوم تقوم الساعة، بيتغير يوم من الأيام، بتبدع وبيصير بدل ما هو شكل سداسي بيصير مربع، بتسوي فيه مثلا مميزات أخرى. أبدا، هذا هو راح يبقى على هذا. هذا البناء لو أخذنا هذا يبني كل الحيوانات، المخلوقات تبني، أكثرها تبني أماكنها، هذه العصافير تبني عششها، لكن والإنسان يبني. هنا المجال التفضيل، الإبداع في البناء عند الإنسان، أن هذا صحيح هو يبني، هذا تسميه بيت وذاك تسميه بيت، ولكن تلاحظ الفرق في الإبداع والتغيير ومواكبة المتطلبات المستجدة، فهذه من معالم تفضيل الإنسان وتكريمه. لذلك الله سبحانه وتعالى قرر له الكرامة. واليوم أنت تشوف يعني الدساتير كلها تتناول هذه القضية، وهي قضية الكرامة الإنسانية. أما عندنا في الشريعة الإسلامية الآن فتاوى عند حتى على مستوى الفقه، مو فقط مسألة يعني قضية إنشائية نحن نكررها من على المنابر، لا، حتى على مستوى الفقه الآن فقهاء يقولون لا يجوز للإنسان مثلا أن يذل نفسه، لأن الله خلقه عزيزا وكريما، فأي فعل يمكن أن يفعله الإنسان يسبب قباحته مثلا أمام الناس. ولذلك على لماذا بعض الأحيان مثلا يحرم المشرع لبس بعض الألبسة التي من شأنها أن تميز الإنسان بشيء من التحقير، كما ورد ذلك في فتاوى بعض العلماء. فالتحريم هنا راجع إلى هذه الكرامة، فلا يجوز للإنسان حتى في مجال العمل لو كان عمل من الأعمال يهينه ويذله، يقول لا يجوز للإنسان أن يذل نفسه. هذه مسألة من الأوليات في الشريعة الإسلامية. يعني لما أذكر السيد السيستاني يسأل عن أعظم المحرمات، ذكر مجموعة منها، ومن أعظم المحرمات إذلال الإنسان نفسه، أن يذل الإنسان نفسه. طبعا هذه راجعة أيضا إلى طريق طويل جدا في من أيام التربية، ثم بعد ذلك ما تتركه التربية في نفس الإنسان، والعناصر الأخرى الاجتماعية التي تتشارك في صياغة شخصية الإنسان. لكن حتى لو كانت هذه التربية قد مثلا ملئ الإنسان فيها بشكل أو بآخر بجانب الذلة، فعليه أن ينتصر لنفسه. ومن هنا تلاحظ أن احنا احتفائنا بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، لأن من أبرز صفاته أنه أبي الضيم، فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. ويقول شاعر معاصر: فعفرت خدي، أو عفرت خدي بحيث استراح خد تفرى. تفرى يعني تقطع، ولم يضرع ولم يرفع راية بيضاء. وكل اللي حاولوا أن يدلسوا في هالجانب أن الحسين قال خلاص يا جماعة خلوني أرجع وكذا، من هالكلام كله كلام فاضي وإهانة لسيد الشهداء سلام الله عليه. قال: والله لو لم أبقى إلا أنا بمفردي قاتلتهم بمفردي، فلذلك فمضى على هذا الطريق، والله ما رأيت مكثورا قط. يقول أحدهم: قتل ولده وأهل بيته، أربط جأشا ولا أمضى جنانا من الحسين، تشد عليه الخيول والرجال من كل جانب. طبعا مرت فترة بعد ما في أحد ويا الحسين، وحيد فريد، والرجال تحوطه من كل مكان يحولون بينه وبين فساطيطه، وهو يشد عليهم فلا ينال أحدا إلا بعجه بسيفه، إلى أن هوى فوق الصعيد من على ظهر الجواد إلى وجه الأرض. بعض الروايات تقول قد جمع له وسادة من التراب. وهنا طالت شوية الألم، طال على سيد الشهداء. ففي الرواية يقولوا لما شافوا جسد الحسين ساكن لا يتحرك، وإذا بأحدهم يقول لقد مات الحسين، ثاني يقول لا، صار نزاع بينهم هل هذه غشوة بسيطة أو أنه فارق الحياة. قال ابن سعد: أنا أعلم إن كان الحسين حيا، أن كان الحسين حي أو لا. شلون؟ شنو العلامة؟ قال: تريدوا تعرفوا أنه حي أو لا، مروا الخيل فلتهجم على فساطيطه، فإن الرجل غيور لا يسعه أن يسع أن يسمع بكاء امرأة في الخيمة، وهو يستطيع القيام إلا أن يقوم لها، بينما بنات رسول الله كذلك، وإذا بالخيل قد هجمت مرة واحدة. فخرجت ابنة أمير المؤمنين تنادي: ملاذي يا حسين نور عيني، يا حسين أخي إن كنت حيا فأدركنا، هذه الخيل والرجال هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمر بعد. إذا أنت ميت معدور أبو علي. ساقت الرياح كلام العقيل إلى مسامع الحسين، فقام يمشي وسقط على حر وجهه. ثلاث مرات يقوم يمشي الحسين خطوات، وهو ينادي: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين فارجعوا إلى أحسابكم. آمر العسكر بن سعد واستحسن الشور، وذيك الحراير بالخيام وعيونها الدور، لأن الزلم والخيل غارت يم الخدور. فرت بدهشة تصيح الملتجى، وفرت بدهشة صار كعبة الأحزان، كهف اليتامى انهض تراه تكون نسوة، حرمة وضعيفة حال تبلون يبرض عان. لما نسمع صوت الوديعة فتح العين، قالها يا زينب ذاب قلبي من هالعتاب ما قدر أرد الخيل يختي عنها لطنا. زينب انهض ثلاث مرات ووقع فوق التراب ردي الخدرج يا حزينة لا تضيعي. اسمعي بعض الحال يا زينب وسهم بقلبي نزا دمي ومزق حشا امثلث ولا تمكن نزعل له من قفا يا اختي تخلوني اموت ولا احد ويا جيبي لي سكنة قبل ما يفرق قلبي صايحت يا نور العين والله تحيرت بيك اتمنى تجي يما وشوف العين لا تلبيك لا أدى وقلبي لفت قلبي أخي من يحمي بنات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما المنظورين ولا سيما العزيز أبو أنور. نقرأ الآية خمس مرات. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نسألك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنه يا الله وعن سائر مرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.